أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ورد في الرواية: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكان الكلام في الاعتراض الثاني على الاستدلال بهذه الرواية، وهي أن الرواية في مقام الإشارة إلى الأثر الجوارحي للأثر الجوانحي، فهي تريد أن تشير أنه في مقام الأخوة ضع أمر أخيك، في مقام الأخوة وفي مقام المعاشرة مع الأخ المؤمن، هو أنه في مقام العمل ابني عملا على أنه أخيك المؤمن، نعم، لم يصدر منه ما يكون موجبا لترتيب آثار سلبية، بل ضع أمر أخيك على أحسنه. وقد ذكرنا هذا المطلب بالأمس، ولكن قد يقال بأن الرواية مطلقة ضع أمر أخيك على أحسنه، سواء كان هذا الوضع بلحاظ الحيثية العملية أو بلحاظ الحيثية الجوارحية، فمطلق ما هو ما يصدق عليه عرفان وضع أمر الأخ على الأحسن، هذا مطلوب بحسب ظاهر الرواية، وهذا له فردان: فرد من ناحية العمل، وفرد من ناحية الأثر الجوانحي، سواء كان هذا الأثر الجوانحي ظن، فإن الظن بالمؤمنين بالحسن وضع لأمر الأخ على الأحسن يصدق عليه، وضع هذا وضع أمر أخيه على الأحسن. فلو فرضنا أنه رأى شخصا يفطر في شهر رمضان، ودار الأمر بين أنه فعل الحرام والقبيح وبين أنه فعل ما هو حلال، فيقال ضع أمر أخيك على أحسنه. فلو بنى قلبا على أنه الأخ ما فعل حراما، هذا مصداق، لأنه لو عرف ماذا، لو طلع العرف على ذلك قال هذا وضع أمر أخيه على أحسنه، فيصدق عرفا الواضع، سواء كان هذا الأثر أثرا جوانحيا أو كان هذا الأثر أثرا جوارحيا، خصوصا أن سياق الرواية بعد ذلك: ولا تظنن، تظنن الظن، والظن أثر شنو؟ جوانحي، لا أثر جوارحي. فسياق الرواية إن لم يكن ظاهر في النظر إلى الأثر الجوانحي، فلا أقل أنه مطلق، صدر الرواية مطلق يشير إلى الأثر الجوانحي والأثر الجوارحي. فلو اطلع العرف على أن الشخص حمل فعل أخيه على أنه فعل الحرام، فيقول العرف أن هذا ليس مصداقا لوضع أمر أخيك على أحسنه. إذن دعوى أن هذه الرواية تشير إلى الأثر الجوارحي دون الأثر الجوانحي محل إشكال، فالظاهر من الرواية ضع أمر أخيك على أحسنه الشمول إلى أي أثر؟ الأثر الجوانحي، سواء كان على مستوى الظن أو على مستوى البناء النفسي وعقد القلب على أن الغير ما فعل حراما. فبهذا اللحاظ بحسب إطلاق الرواية، نعم لا يبعد أن الرواية ضع أمر أخيك على أحسنه تشير إلى هذا المطلب بإطلاقها، ولا وجه للقول كما ذكرنا بالأمس أن ضع تشير إلى حكم إرشادي. ظاهر الأدلة الأوامر المولوية فهي تشير إلى أن هناك أمر مولوي، وهو أنه يجب على المكلف أن يضع أمر أخيه على الحسن. وبناء على تمامية الاستدلال بهذه الرواية، هذه الرواية تدل على أنه يجب، مو فقط لا فقط أنه يجب عليك أن لا تحمل الغير أنه فعل حرام، يعني مو فقط العقد السلبي، تارة نتكلم عن عقد سلبي وتارة نتكلم عن عقد إيجابي، تارة نقول يجب البناء قلبيا على ما فعل حرام وتارة نقول يجب عليك البناء عمل نفسيا والالتزام النفسي وعقد القلب على أنه فعل الحسن، مو ما فعل حرام، فعل الحسن، فعل ما هو حسن، فعل ما هو حلال. مثلا هذه الرواية تقول ضع أمر أخيك على أحسنه، مو لا تضع أمر أخيك على سيئه، ومناهي ضع أمر أخيك على أحسنه. فظاهر صدر الرواية أنها تشير إلى أي عقد؟ العقد الثبوتي، لا العقد السلبي، العقد الإيجابي، وهو أن الشارع يوجب على المكلف أنه يتخذ موقفا اتجاه أخيه المؤمن، وهو ما يصدق عليه وضع أمر الأخ على الأحسن، فتدل على وجوب البناء النفسي على أن الغير فعل الحسن، وتدل أيضا على مطلب آخر، كل ما يصدق عليه ضع أمر أخيك على أحسنه، الظن في مقابل الظن بالسوء، الظن بشنه؟ الظن بالحسن، فإن الظن بالحسن أيضا وضع لأمر أخيك على أحسن. إذن لا نستظهر، لا نقبل أن الرواية ناظرة إلى خصوص الأثر الجوارحي بمعنى الوضع، بمعنى من حيث ضع أمر أخيك من حيث العمل. ليش من حيث العمل؟ الرواية مطلقة من هذه الجهة.
أحسن في هالنكتة لا أمر أخي في مثال حسن أو أحسن،
بحثنا أمشيخنا هذا، قلنا أن بعض الأعلام قال أن الرواية واردة في مورد الدوران بين الحسن والأحسن، ولا إطلاق للرواية في مورد الدوران بين القبيح والحسن. بحثنا أمس المطلب، نعم قلنا هل هذا كلام تام أو لا. سيد السيستاني ذاكر أن هذه الرواية بدوان أحسنه أفعل تفضيل، فهي تدور بين الحسن والأحسن، فتقول احضع أمر أخيك على أحسنه، وهذا المعنى بحسب الارتكاز كما ذكرنا بالأمس لا أحد يدعي وجوبه، لا أحد يدعي أنه يجب عليك أن تضع أمر على الأحسن، لو دار بين الحسن والأحسن يجب عليك أن تحمله على الأحسن. فقيام ارتكاز على عدم وجوبه واضح محتف بالرواية يوجب حمل الرواية على جهة أخلاقية من باب الاستحباب لا من باب اللزوم. احنا ذكرنا أن العرف إذا تلقى هذه الرواية هل يرى هل لا يرى شمولها إلى ما لو دار بين القبيح والحسن؟ لو يرى الشمول، قلنا إذا كان يرى الشمول كذا هذا إشكال أول. احنا الآن بناء على أن الرواية لها إطلاق لمورد الدوران بين الحسن والقبيح، هذا ما يتعلق بصدر الرواية. أما ذيلها فتدل على حرمة ظن السوء، ولا تظنن، نعم ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. تدل الرواية على شنو؟ على حرمة ظن السوء، ولا بأس بالاستدلال بها على هذا المطلب، لأنه قلنا هي عناوين ذكروها كثيرة في هذا البحث. احنا بحثنا وين كان في الالتزام القلبي، لكن دمجوا مسألة الالتزام القلبي بالظن والاعتقاد. فلو كنا نبحث عن الظن فالرواية ظاهرة في حرمة الظن السيء، نعم لا تدل على وجوب الظن الحسن، تدل على حرمة الظن السيء، يعني يحرم عليك أن تظن سيء، وقد تكون حيادي أنت لا بشرط، لا أظن سيء ولا أظن حسن. فأما أنه يجب علي أن أظن الظن الحسن هذه مؤنة زائدة، فهل يجب علي أن أظن الظن الحسن؟ الرواية لا تدل على ذلك في ذيلها، وإنما تقول لا تظنن الظن السيء. نعم ضع أمر أخيك على أحسنه، ضع قد يقال له بإطلاقها يشمل لزوم الظن الحسن، إذا صدر الرواية بإطلاقها يثبت الظن الحسن. أما ذيلها لا، هو ناظر إلى النهي عن الظن السيء. لكن الذي يعني وقفنا في الاستدلال كما بحثنا سابقا ضعف سند الرواية، الرواية ضعيفة السند. خب هذا تمام الكلام في هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، الرواية الثانية ما نقله الكليني في الكافي في الجزء الثامن صفحة، يعني كتاب الروضة الجزء الثامن صفحة 147، وهكذا هو سند الرواية. سهل، يعني سهل بن زياد، وسهل بن زياد الكلام فيه معروف، خلاف معروف، وإن كنا نذهب يعني حسب البحث بل لحد الآن إلى عدم ثبوت وثاقته. عن يحيى بن المبارك، يحيى بن المبارك هذا مجهول لم يوثق. عن عبد الله بن جبلة، عبد الله بن جبلة واقفي ولكن له توثيق في كلمات الرجاليين. عن محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل مشترك بين محمد بن الفضيل الصيرفي الذي هو ضعيف وبين محمد بن قاسم بن فضيل الذي هو الثقة. وعبد الله بن جبلة ينقل عن كليهما، فلهذا إذا ورد عندنا محمد بن فضيل فهو مردد ولا يمكن تشخيصه أنه الثقة محمد بن القاسم أو أنه الصيرفي الضعيف، فمن هذه الجهة أيضا مشكلة. إذن مشكلة في سهل، مشكلة في يحيى بن المبارك، مشكلة في محمد بن فضيل.
أستاذه مشترك؟
نعم نعم، محمد فضيل مشترك.
أستاذ شو؟
أنا أستاذ عبد الله بن جبلة ينقل عن كليهما. عبد الله بن جبل اللي عندنا في الراوي يروي عن محمد بن الفضيل بلي الصيرفي ومحمد بن القاسم بن الفضيل.
أستاذ محمد بدل من
الفوزان إذا واحد مو ما له أساتذة أو شيء، هو راوي راوي يروي يعني إذا الراوي يلحظون يروي عن من ومن يروي عن، هناك الشخصيتين تشترك في من يروي عن كثيرا، هم شخصيتين مختلفتين يتحدان في بعض من يروي عنهما ومن يرويان عن في بعضهم يتحدون، ومنهم عبد الله بن جبل يروي عن كليهما. عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قلت له جعلت فداك. شوف الرواية، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك. هي كثير ما تصير عندنا، كثير ما تصير للمؤمنين، أنه ترى فلان تكلم عليك، فلان نطق قال كذا، فلان قال كذا، يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عن ذلك أو فعل كذا أو فعل كذا فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. اللي أخبرني عنه أنه قال كذا أو فعل كذا شو أشخاص ثقات أو ثقات، فقال لي يا محمد كذب سمعك، يعني حتى لو سمعت كذب سمعك، كذب مو بعد نقلوا إليك، مو تقول نقلوا إليك، لا أنت لو سمعت كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 شهر قسامة، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، يعني كذب 50 قسامة، لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من المعنى تكلموا عليك، يقول أنا صاحب حق وتكلم علي وأنا شايفنه وأنا سامعنه، يقول حتى بهالدرجة نزل هذا منزلة العدم، ولا لا ترتب أي شيء ولا تنقل شيء عنه، ولا إلى أي درجة يعني هذا الدين إلى أي درجة، عكس الله هو عامة الناس يقول لا أنا سامعنه بعيوني أنا شايفنه ويجي ينقل، حتى هالدرجة بعد مو نقلوا عنه وإشاعات ومن من عن 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 وفيها مراسيل لا. قال لا تذيعن عليه شيئا يشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله تعالى في كتابه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يعني تكون مستقلة الآية، يعني يشيع الفاحشة الرواية تقول لها معنى واسع مطلق عدم الاستقامة، مو بس الفاحشة الخاصة مطلق ما هو عدم الاستقامة، يقول هذا فلهم عذاب أليم، مع أنه صاحب حق يمكن يقولون الناس هذا من حقه ليش تكلم عليه، حتى لو تكلم عليك حتى لو سمعته لا تشين لا تتكلم عليه بشيء لا درجة
تبقى صامت،
حتى لو 50 قسامة حتى لو سمعته بأذونك أزم 50 قسامة حتى لو سمعته بأذونك، إذا 50 قسامة أنا ما سمعته بس شهد عندي ناس، يقول حتى وعتني إذا جاء 50 قسامة ما تحصل العلم والقاطع، حتى لهالدرجة الشارع يقول لك لا، أخوك الأخوة الإيمانية تقتضي شيئا كبيرا. على كل حال هذه هي الرواية التي استدل بها على أصالة الصحة، فقالوا أن هذه الرواية تدل على أنه موقف الإنسان اتجاه أخيه المؤمن هو أنه إذا سمع منه شيئا محرما فإنه يتعامل معه التعامل الحسن، فكيف بالمدلول الالتزامي إذا دار الأمر الذي صدر بينه بين أنه فعل حراما أو لم يفعل حراما، فإنه ينبغي حمله على الصح على الصحة. هكذا قيل، ولكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أصالة الصحة بالمعنى الذي نبحث عنه غير تام تامين. لماذا؟ أشكل على الاستدلال بالرواية. أولا هل الرواية في مقام بيان نفس البحث السابق الفعل الجوانحي أو أي فعل أو الفعل الجوارحي؟ فذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب الرسائل أن الرواية ناظرة إلى مقام التعامل السلوكي العملي مع الأخ المؤمن، فتريد الرواية أن تقول لا ترتب الأثر في مقام العمل على ما سمعته أو نقل إليك حتى لو كان هذا مقطوع به، حتى لو ما أنت تعلم به، سمعت به، سمعت ورأيت، حتى لو كنت تقطع وتعلم أن الغير فعل حراما وقال فيك شيئا، لا ترتب أثرا عمليا على ذلك في مقام التعامل مع أخيك المؤمن، ونزل ما صدر منه منزلة العدم. نعم، وكذب بصرك وكذب، يعني لا ترتب، نزله منزلة العدم ولا ترتب الأثر على ذلك، فإنه تدل الرواية على أنه إذا علمت أن الغير فعل حراما فلا ترتب الأثر، وهذا أجنبي عن محل البحث موضوعا وحكمه. أما موضوعا فمحل بحثنا التردد أن ما صدر من الغير هل هو حرام أو هو حلال، والرواية موردها ما لو قطعت واعتقدت أو اطمأننت 50 قسامة اطمأننت أن الغير فعل حراما، فما هو موضوع محل بحثنا الشك والتردد؟ ما هو مورد الرواية؟ شنو؟ بلي حتى اليقين والاعتقاد، ناظر إلى الاعتقاد، هي مورد الاعتقاد واليقين أصلا، سمع لو سمعت وبصرت وكذا، هذا من حيث الموضوع. وأيضا من حيث الموضوع الرواية، من حيث الموضوع فرق أيضا من حيث الموضوع، الرواية ناظرة إلى صدور شيء من الغير متعلق بك، سمعته يقول فيك أو يفعل ما تكرهه، ظهر الرواية. وأما محل بحثنا ما له علاقة، أعام رأيت شخصا مع امرأة لا أعلم أن هذه مرأة حرام عليه أو مرأة بلي حلال عليه، لا وهذا لا علاقة به، أنا لم يقل شيئا فيه، فإذا الموضوع أيضا يختلف من هذه الجهة. وأيضا المحمول أن الرواية ناظرة إلى مقام ترتيب الآثار العملية وتنزيل ما سمعه ورآه منزلة العدم في مقام العمل مع أخيك المؤمن، وأنك تتعامل معه وكأنه في مقام العمل لم يصدر منه شيء. وأما ما هو محل بحثنا أي فعل الفعل الجوانحي أي عقد القلب على أنه ما فعل حراما، إذن الرواية لا نظر لها إلى المنع من الفعل الجوانحي وإلى لزوم عقد القلب، فإن الرواية لا تدل على ذلك، بل ذكر بعض الأعلام أنه أصلا ما يمكن أن تدل على حرمة ظن السوء، لأن ظن السوء هذا من الملابسات العامة، كيف تعلم أنه صدر منه السوء، كيف لا تظن السوء؟ لا يمكن أن الرواية تشير إلى أنه لا يجب عليك أن لا تظن السوء، هذا فعل جوانحي ظن السوء. إذا قسم عندك 50 قسامة وقامت الشهود قهران ستظن السوء، كيف أن لا تظن السوء؟ أو إذا سمعته أو رأيته يفعل الحرام كيف لا أظن السوء؟ أعلم بالسوء. فإذا الرواية لا يمكن أن تكون لها لا يمكن أن تكون ناظرة إلى أنه شنو، إلى أنه يحرم عليك ظن السوء، فضلا أنها تدل على أنه يجب عليك أن تعقد قلبك على أنه ما فعل الحرام. أنا أعلم أنه فعل حرام، رأيته بعيني، سمعته، كيف تقول لي أنه ابني أو اعقد قلبك على أنه ما فعل الحرام؟ هذا أشبه بالتكليف بغير المقدور. وهذا يؤكد أن الرواية أجنبية عن مسألة أي فعل، الفعل الجوانحي. الرواية لا نظر لها إلى المنع من ظن السوء، فضلا عن نظرها إلى لزوم عقد القلب. ولهذا إذا شهد عندك 50 قسامة وقالوا لك قولا فعادة أو أنك رأيته، فلا يحتمل حينئذ أن يقال لك لا ظن، لا يحرم عليك ظن السوء. كيف يحرم عليك ظن السوء؟ وأنا رأيته يفعل السوء، كيف لا يحرم عليك ظن السوء؟ فالظهر أنها واضح أنها ناظرة إلى أي مقام؟ مقام الترتيب الأثر العملي، خصوصا كما قال شيخنا الأعظم يقول فكذبهم وصدقه. كيف تكذب 50 قسامة؟ هم هذا تكذيبهم خلاف أصالة الصحة. فمقصود تكذيبهم في أي مقام؟ العمل. فكذبهم وصدقه، كيف أكذب 50 قسامة وأرجح قوله على قولهم؟ فهذا كلها شواهد واضحة على نظر الرواية إلى أي مقام؟ إلى مقام ترتيب العمل، أي أنه المؤمن في مقام العمل يرتب آثار الأخوة في التعامل مع أخيه، حتى لو تيقن واعتقد بأن الغير فعل حراما. إذن الرواية أجنبية عن محل البحث موضوعا ومح موضوعا، مورد الاعتقاد بصدور الحرام ومورد التردد، محمولا أثر جوانحي في مقام السلوك والمعاشرة، أثر جوارحي في مقام السلوك والمعاشرة. وأما محمولا في مسألتنا فهو النظر إلى أي مقام؟ إلى مقام التكذيب، مقام عقل القلب، عقل القلب على أن الغير ما فعل حراما. وهذا نظير، وهذه الرواية لها شاهد أيضا من روايات أخرى. من قال في مؤمن، من قال يعني أي أثار؟ جوانحي، جوارحي. من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه، مع أنه شافه، فهو من الذين قال الله عز وجل الذي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فما رأت، مع أن ما رأته عينا وسمعت أذنا قتل مقاط، لكن الرآية تقول أنه لا يجوز لك في مقام العمل أن تظهر ذلك. ويؤكد هذا المعنى أن روايتنا تقول ولا تذيعن، بعد قالت ولا تذيعن عليه شيئا تشينه، يعني إشارة إلى أثار الأثر العملي، وتحدم به مروءته فتكون من الذين كذا. إذن الرواية ظاهرة في النظر إلى أي مقام؟ مقام التعامل الخارجي وترتيب الأثر الخارجي. وقد يقال، وهناك محاولة لتوجيه الاستدلال بالرغم من هالإشكالات التي ذكرناها وعمقنا بها كلام الشيخ الأعظم، قد يقال بأنه يمكن تقريب الاستدلال بقوله كذب سمعك وبصرك عن أخيك. ما معنى كذب سمعك وبصرك؟ لا يراد منه التكذيب الحقيقي، لأن السمع والبصر مقتضى مطابقة ما رآه إلى الواقع، والتكذيب معنى عدم المطابقة للواقع. إذن هذا التعبير كنائي. فقد يقال بأن هذا التعبير كناية عن عدم ترتيب الأثر مطلقا، سواء الأثر الجوانحي والأثر الجوارحي. كذب سمعك وبصرك كناية عرفا عن أنه نزل ما صدر منه منزلة العدم، فلا ترتب لا أثر جوارحي ولا أثر جوانحي، لا أنها مخصوصة بخصوص أي أثر الأثر الجوارحي. فإن قلت شلون أنا رأيته يقول فيه، حتى مع هذا يبقى مجال لظن الحسن، تقول هذا مشتبه، هذا في شبهة مصداقية، هذا عنده غيرة على الدين ويعتقد أنني خطر على الدين، واضح. فإذا يمكنني أن أظن الحسن؟ لا ما يمكن. إذا باب الظن بالحسن ممكن، وأبني على أنه ما فعل هذا متعمدا عالما، ما فعل قبيح، أي أنه ليس في مقام المعصية، ليس أن التكليف متنجس في حقه، هو مشتبه، هو غافل، هو عنده شبهة مصداقية، هو جاهل بالحكم الشرعي، هو في حالة غضب فانسلبت إرادته. ما شاء الله الأبواب كثيرة. فيمكنني بالرغم من ذلك أن أظن به الظن الحسن أو لا أظن به الظن السيء، ويمكنني أن أعقد قلبي على أنه ما فعل معصية بمعنى الحرمة المنجزة. فيقال بناء على إطلاق كذب سمعك وبصرك عن أخيك، يمكن أن يستدل بها أن هذا تدل على عدم ترتيب الأثر مطلقا الجوارحي والجوانحي، ومجرد أن الرواية قالت بعد ذلك ولا تذيعن، فأشارت إلى بعض الآثار الجوارحية، لا يمنع من إطلاق الصدف الرواية لأنها مطلقة تشمل الآثار الجوانحية والآثار ثم بينت أشارة الرواية إلى بعض الأمور الخطيرة جدا، وهو ما يتعلق بإشاعة الفحشاء، إشاعة ما يشينه عليه، فتبقى الرواية بحسب صدرها مطلقة. ما هو رأيكم؟ أليس هذا كلام جيد؟ بالتالي الرواية لا تختص بمجرد التعامل الخارجي كما ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري، بل الرواية كذب سمعك وبصرك. ولهذا نلاحظ أن جماعة من علمائنا ذكروا هذه الرواية في مقام إثبات أصالة الصحة، أصالة الصحة في فعل الغير بمعنى عدم حمل فعله على القبيح كما فعل العراقي وسيدنا الخوئي وجماعة. ولكن يا شيخنا، ولكن قد يتأمل في الاستدلال بهذه الرواية من جهة أن الرواية هل تدل على حكم وجودي أو تدل على حكم سلبي. فقد يقال أن غاية ما يستفاد من الرواية أنه بل لا ترتب الأثر السلبي جوانحيا وجوارحيا، لا ترتب كذب لا ترتب أي أثر السلبي، فلا تظن السوء صحيح ولا، فإذا هي إشارة إلى أنه لا ترتب الأثر السلبي ولا تدل على أنه يلزمك البناء العملي، أمر وجودي يلزمك البناء العملي على أنه فعل الحسن أو ما فعل الحرام، إذ يمكن أن يكون النفس حيادية لا بشرط، النفس القلب حيادي، لا أنه يحمله على السيء ولا أنه يبنو ما فعل الحرام أو أنه فعل الحسن، المهم أنه لا يبني على أنه فعل حرام، لا يظن السوء، أما أنه يجب عليه أن يظن الظن الحسن أو أنه يجب عليه أن يلتزم قلبيا ويعقد قلبيا على أنه الغير ما فعل حرام، فلا يستفاد من الرواية ذلك. فلو كان الإنسان حيادي رأى شخصان مع أجنبية أو رأى شخصا يأكل في شهر رمضان ومشى حيادي، لا أنه عقد قلبه على أن هذا فعل حرام ولم يعقد قلبه أنه فعل لم يفعل حرام، هو حيادي لا بشك، فهل هذا يتنافى مع أنه كذب سمعك وبصرك، أنا كذبت ما رتبت الأثر، لا أنني أرتب أثرا إيجابيا، غاية ما يستفاد من الرواية حرمة ترتيب الأثار السيء جوانحيا وجوارحيا، لا لزوم ترتيب الأثر الإيجابي على أنه أظن به أنه فعل الحسن أو أعقد قلبي على أنه لم يفعل الحرام، فهذا لا يتنافى مع أنه كذب سمعك وبصرك. ما واضح كلامي أو لا؟ إذا كذب سمعك وبصرك لا ترتب الأثار، لا ترتب الأثار يصدق لا بشرط، مو لازم أكون لا بد أن ألتزم وأعقد قلبي على أنه ما فعل حراما. فإن كان غرضكم إثبات، لأن عبارات يعني في هذا البحث لو تقرؤون شوية عبارات متساقطاطية متسامحين فيها، يحتاج واحد يفرز العناوين، إن كنتم تقصدون من هذا حرمة الظن السيء أو حرمة عقد القلب على أنه فعل الحرام، نعم نقول كذب سمعك وبصرك تدل على أنه كناية على أنك يحرم عليك ترتيب الأثر الجوانحي والجوارحي على أن الغير فعل فعلا حراما. وأما إذا تقصدون أنه يلزم ظن الحسن أو يلزم البناء القلبي على أنه فعل الحسن أو البناء القلبي على أنه ما فعل الحرام، فهذا لا يستفاد من قوله كذب سمعك وبصرك، كذب سمعك لا ترتب أثرا أنه فعل الحرام، لنرتب أثرا على أنه فعل الحسن أو فعل ما ليس بحرام، ما تدل على ذا على ذلك. كذب يعني في كذب يعني لا ترتب، قلنا التكذيب كناية
هنا كنايش سريتلد بعدم بالتزام
النفس. لا التزام كذب
كذب التزام كذب
كذب، قلنا التكذيب لا يعقل معناه الحقيقي
لا يعقلش
أي، إذن هو كناية عن شنو؟
كناية عن الالتزام
عدم ترتيب الأثر، مثل صدق صدق الثقة
برای ما ظهورش تو اون قوی تر تو معنی ایجابی
داره. على كلامكم انه فقط ناظر الى الامر القلبي معنى القدر المتيقن من الروايه مقام العمل
هر دور شامل
بشه كيف
التزام
كذب في قبال صدق، صدق يعني صدق في مقام العمل، صدق
هم من جزء
ما له علاقه ما تدل على الالتزام عندما يقول صدق الثقه لا تدل على وجوب الالتزام.
في التزام قاهي در قلبه في مقام الجوارح.
يعني لا الذي الذي هو نفهمه ظاهر كذب سمعك وبصرك عن أخيك، التكذيب كناية عن عدم ترتيب الأثار.
صدق وكذب ظاهر إما في التزام الجوارح.
ليش التزام؟ هذا الالتزام ما في. صدق ترتيب الأثر، صدق رتب الأثر، صدق ثقة رتب الأثر.
التزام بترتيب الأثر.
ليش الالتزام؟ هذا الالتزام من وين؟
نصدق ونأمر بالصدق.
أعم صدق يعني
في ظهور في التزام.
ولهذا الأصوليين عندما قال إذ صدق الثقة كذا كما يقول في الأصول رتب الأثر على كلام الالتزام القلبي، ما في دليل على الالتزام.
أنا الالتزام التزام قاهي.
وش قصدك بالالتزام يعني الالتزام؟
يعني وقت مجس تكذيب كون.
لو أراد الإمام أن يبين أنه الأثر الإيجابي من يكذب سمعك وقال كذب سمعي وبصري، وراء كذب وش؟ وراء كذب صدق. هو قال كذب، قال كذب سمعك وبصرك، كذب سمعي وبصري، قال لا صدق على أنه فعل الحسن، هذا فرق آخر. لو قال صدق على أنه فعل الحسن، نعم، قال كذب، ألا يصدق أنني كذبت سمعي وبصري بمعنى لم أرتب أثرا على فعله؟ فرق بين كذب وبين صدق. لو قالت الرواية صدق على أنه فعل الخير، صدق على أنه فعل الحسن، نقول صدق عملا وجوارحيا، نعم. أما يقول كذب سمعك وبصرك عن أخيك، هذا اللي قصر.
أجل موضوع بحث ما حمل فعل غير بود بر حسن إنجا حرف شما جادش، فالموضوع بحث ما حتى جایی رو شامل میشه که حمل فعل غير بر عدم قبيل.
بلي ما تدل الرواية على أنه يجب عليك أن تعقد القلب وتلتزم أنه ما فعل القبيح. حيادي لو أنا الآن لا بشرط، لو أنا الآن رأيت شخصا شيخنا يأكل في شهر رمضان ومشيت أمشي السيارة أدرس مشيت نظرت إليه ما رتبت أثر، ألا يقال كذبت سمعي وبصري؟ يقول لا ما تصدق، لابد أن تلتزم قلبيا على أنه توقف شوية درس لا تقرأ انتظر، يقول لك كذب بمعنى أعقد قلبك على أنه ما فعل الحرام. ليش يجب علي أن أعقد قلبي على أنه ما فعل الحرام؟ أنا كذبت سمعي وصل ما رتب وجوده كعدمه، يعني وجوده كأنه ما موجود.
يبقى ألم يقولي مؤمني أكل كه نمیشه که بگی که نکرده و بگی اکلی که کرده اکلو واقعا کرده
مو اکل ما حرام. لا اقول ما اقول انه لا التزم، الالتزام امر وجداني عقل قلبي.
الان ما وقتی میگیم حرام انجام دادین چی التزام دیگه؟
لا مو التزام، لا
یک کذب
یعنی ما ارتب اثرت او وجوده كأنه ما رأيت شيئا، كأني الرواية تقول نزل هذا الفعل منزلة العدم وكأنه ما صدر منه أي شيء، كأنه ما صدر منه شيء. تقول لا يجب عليك أن تلتزم أنه ما فعل الحرام. أقول أنا لا ألتزم أنه فعل الحرام ولا ألتزم أنه ما فعل الحرام في واسطة، يعني
ترى طرف أكل كارت مو رمضان بيجم أكل نكرده
شو بگم اینجا؟ ما وجود قلبی التزام قلبی
دوستم رفیقم بر اساس این روایت وجود
اقول انه اقول انه یعنی غایت من لا ارتب اثرا على انه كأن وجوده كعدمه، اقول في قلبي انه ما فعل حرام. هذا تقولون لا هذا التزم نفسيا، هذا كلام التزام امر جوانحي. هل تدل الرواية على انه لا بد ان التزم جوانحيا؟ هذا شيء وراء أنني لا أرتب أثرا، إذ تارة أرتب أثر سيء، تارة أرتب أثرا في قلبي أنه ما فعل حرام، تارة لا أرتب أثرا إيجابيا ولا أرتب أثرا سلبيا. على كل حال هذا هو تمام الاستدلال بالرواية. إذن قد يقال كذب سمعك وبصرك عن أخيك، نعم لا بأس بالاستدلال بها في حد ذاتها لولا الإشكال الذي ذكرناه وهو أنه قد يستفى المهم عدم ترتيب الأثر السيء ولو من باب أمر حيادي لا بشار، أما أنني أرتب أثرا إيجابيا لا، ما تدل الرواية، لكن تدل على حرمة حرمة ترتيب الأثر السيء عملا، وجوى الظن السيء حرام، أو عقد القلب على أنه فعل الحرام حرام، لأنه يكذب سمعك وبصرك، لأنها إذن الرواية يمكن أن يستدل بها على حرمة الفعل الجوانحي والجوارحي للفعل السيء. نعم لا يستفاد منها وجوب الحمل والالتزام على أنه فعل الحسن أو لم يفعل القبيح. هذا ما يتعلق بهذه الرواية.
تعزع في السند البحث عن الدلالة
فائدته أنه رواية مع رواية مع رواية إذا تمت تصير المضمون تام، وإذا كان المطلب استحبابي يشمله التسامح في أدلة السنن، بس مو من هالجهة، جهة أخلاقية تصير التسامح في أدلة السنن. يعني مجموع الرواية تشكل ظهور، يعني رواية مع رواية تشكل ظهور مجموعي، الظهور المجموعي يكون حجة. من أي باب؟ من باب أن هذا المضمون التي دلت عليه هذه الرواية احتمال مطابقته للواقع كذا بالمئة، ذاك المضمون في الرواية احتمال مطابقته، فبتجميع الاحتمالات يحصل الوثوق عادة. مدرسة القوم هكذا
النجف
بعضهم يرى سيد السيستاني يرون هذا المسلك، ما يرون يرون لا يرون مدرع. لا يرون أن المدار على السند، يقولون عندنا دلالة المتن. الآن بحث عند الظاهر شيخ سيد مددي، فكرنا سيد السيستاني أن المحورية للمتن أو للسند، هل المحورية للمتن أو المحورية للسنة؟
سيد الخوي
محورية عنده، بس عند الظهور المجموعي أيضا السيد الخوي لي عند الظهور المجموعي، يعني قد تكون رواية ضعيفة دلالة، يعني ضعيفة دلالة، رواية ضعيفة دلالة، رواية ضعيفة دلالة، لكن للمجموع قد ينجبر بعضه ببعض. خاصكم أنتم السند، السند بلي السند عنده، لا السند إذا كان الرواية ضعيفة السند لا يعمل بها، نعم إلا إذا كان الروايات مجموعة يؤدي إلى الوثوق الشخصي، ويفرق بين الوثوق الشخصي والوثوق النوعي. يقول الروايات الضعيفة الأسناد قد تكون كثيرة وفي مصادر معتبرة وفيها قراء أخرى توجب الوثوق الشخصي بصدور واحد منها أو بعضها، ما عنده مشكلة أيضا بهالمقدار. حتى السيد الخوي عنده وثوق شخصي في مجموع الروايات. هذا ما يتعلق بشنه بهذه الرواية. ثانيا لو كانت الرواية ضعيفة السند خوي بحث الدلالة نحتاجه، ولو أحد العلماء قد يصير عند الرواية تامة السند
خيلي مشكلة،
أنت تصير إن شاء الله بعدين عالم تقول لا رواية تامة السند، ولازم من البحث، لابد من البحث الدلالة.
سنة فردت شو مشكلة إمكان إتمامش حاس عند بعض
هذه الرواية.
أره.
هذه الرواية.
مشكل
بدأ. الرواية سهل بن زياد خب يرون بعضهم وثاقته. سهل بن زياد يرون وثاقته. ومن محمد بن الفضيل الصيرفي بعضهم لا يرى تضعيفات الرجالين، يقول أن هذا مرمي بالغلو، فلعله يرى التضعيف من باب الغلو. بعض أساتذتنا يرى هذا المسلك، يقول إذا كان هناك توثيق لشخص وتضعيف لشخص، ورأينا أنه رأينا في كلمات الرجاليين تهمة الغلو في الشخص، هذا منشأ عقلائي يوجب المنع من شمول دليل الحجية إلى التضعيف. سيدنا الأستاذ يرى هذا المسلك، سيدنا الأستاذ يرى بأن إذا كان الشخص كمحمد بن سنان يرى أن في محمد اللي مر علينا بالأمس، سيدنا الأستاذ يرى تمامية التوثيق. ليش؟ يقول محمد بن سنان له توثيقات وهناك مجموعة من التضعيفات، لكن هو مرمي بالغلو، فيحتمل منشأ عقلائي لا أقل، نحتمل عقلائيا
أن منشأ التضعيف تهمة الغلو، ومع وجود منشأ عقلائي حدسي على التضعيف لا يشمله دليل حجية الخبر الثقة في التضعيف والتوثيق. فدليل الحجية لأنهم يرون أن هذا من باب حجية لأنه نقل حسي، فإذا احتملنا الحدسية احتمالا عرفيا أو منشأ عقلائيا فلا يشمله دليل حجية خبر الثقة في قول الرجال فيسقط التضعيف ونأخذ بالتوثيق. فعبد الله فالصيرفي نفس الشيء مثلا أقول لأنه تضعيف الصيرفي احتمال من جهة الغلو، فبعضهم لا يرى أنه التضعيفات الرجالي للغلو ساقطة. نعم تمامها أستاذ، ويرى أن كلام الرجالي من باب حجية الثقة. حتى من لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات ذكروا حجية خبر الثقة في الرواة، ما عندهم إشكال. حتى السيد السيستاني هذا استثناء. فيمكن أو بعضهم يرى أن الكتب الأربعة موثوق بها بصدورها، هذه الرواية نقلها الأصحاب تناقلوها، أبواب واسعة عند الرجالين في اختلافات كثيرة. شهادة الكوليني في الديباجة وإذا ضم إليها نقل غيرها، النتيجة يعني مو مسألة
الوثوق بالصدور،
بل على نفسك الوثوق بالصدور ماكو مشكلة زائدة، يعني يمكن في هالروايات عم تصحيحها. هذا تمام الرواية، تمام الكلام.